أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله اليزدي على منطق التهذيب لسعد الدين التفتازاني. تقدم معنا الكلام في عبارة المصنف: العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق، وإلا فتصور. وقلنا أن في هذه العبارة 6 مطالب تعرضنا بحمد الله سبحانه وتعالى إلى 3 منها في الدرس السابق. المطلب الأول كان يتعلق بتفسير المحشي للإذعان، لأن المصنف قال العلم إن كان إذعانا بالنسبة. المحشي فسر الإذعان بأنه الاعتقاد بالنسبة، الاعتقاد بالنسبة الخبرية الثبوتية، أو طبعا ثبوتية أو سلبية. وقلنا أن الاعتقاد على 4 أنحاء قد بيناها في الدرس السابق مفصلا. هذا كان المطلب الأول من المطالب 6 التي تبحث في عبارة المصنف هذه. المطلب الثاني كان يتعلق بالخلاف والنزاع الدائر بين الحكماء من جهة، يعني الفلاسفة، وبين الفخر الرازي من جهة أخرى، في بيان ماهية وحقيقة التصديق. فهل أن التصديق بسيط كما عليه الفلاسفة، أم أنه مركب كما عليه الفخر الرازي؟ قلنا أن الفلاسفة الحكماء يعني يعتقدون ويذهبون إلى أن التصديق عبارة عن نفس الإدراك الإذعاني، نفس الإدراك للنسبة، الإدراك المتعلق بالنسبة الموجودة في القضية، هذا نفسه هو التصديق. إدراكك للنسبة هو تصديقك بالنسبة، إدراكك للنسبة هو تصديقك بالنسبة الخبرية. مثلا إذا قيل لك زيد قائم، هنا أنت عندك زيد وعندك قائم وعندك نسبة بينهما، وهي نسبة القيام إلى زيد. إذا أدركت هذه النسبة بحقيقتها تكون قد صدقت بالقضية، أو أدركت مثلا هذه النسبة بأنها غير صحيحة غير صادقة، فهذا اعتقاد منك وإذعان منك وتصديق منك بأنها كاذبة، زيد قائم كاذبة. فعندهم التصديق أمر بسيط لا مركب، في حين عند الفخر الرازي التصديق مركب من 4 أمور. الأمر الأول هو تصور الموضوع، الأمر الثاني تصور المحمول، الأمر الثالث تصور النسبة الواقعة بين المحمول والموضوع، بين القيام وبين زيد. ثم بعد ذلك يأتي الإذعان، يأتي الإذعان بالنسبة، وبالتالي يكون التصديق عند الفخر الرازي مركب من هذه الأمور 4. وقد ذكرنا أن المصنف اختار مذهب الفلاسفة، مذهب الحكماء، كما بينه المحشي في عبارته، فاعتبر أن التصديق هو الإذعان. شوفوا ايش قال: العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق. إذن الإذعان هو التصديق عند المصنف، فهو إذن يختار مذهب الحكماء ويخالف الفخر الرازي. هذا المطلب الثاني اللي بيناه أيضا. أما المطلب الثالث الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق من بين المطالب 6، هو الخلاف الدائر بين الحكماء نفسهم، بين نفس الفلاسفة هنالك خلاف مفاده هالشكل: هل أن القضية زيد قائم، هل أن هذه القضية أطرافها 3، أم أن أطراف هذه القضية 4؟ شنو 3 وشنو 4؟ إذا قلنا 3 معناه تصور الموضوع زيد، وتصور قائم اللي هو محمول، وتصور النسبة القائمة بين القيام وبين زيد، النسبة الموجودة بين القيام وبين زيد. هذه هي أطراف القضية عندهم، لأنه عندهم إدراك النسبة هو نفس التصديق، بينما عند أطراف آخرين من الحكماء القضية رباعية الأطراف. رباعية الأطراف شنو يعني رباعية الأطراف؟ يعني أن القضية عندهم تتألف من الموضوع والمحمول، يعني تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، ثم بعد ذلك يأتي تصور نسبة الوقوع أو اللاوقوع. شوفوا، تصور وقوع النسبة من عدم وقوعه. فمتعلق التصديق، متعلق الإذعان، هو هذا الطرف الأخير اللي هو الإذعان بوقوع النسبة أو عدم وقوعها، مو تصور نفس النسبة، لا، تصور وقوعها أو عدم وقوعها. هكذا يقول من يذهب إلى أن القضية رباعية الأطراف. وقلنا أن المصنف اختار المذهب القائل بأن أطراف القضية ثلاثة ولا رابعة لها. وأيضا قلنا قد يأتي إيراد على ما ادعى، طبعا هذا اللي ادعى المحشي. المحشي قال أن المصنف يختار كون القضية ثلاثية الأطراف. قلنا قد يأتي إيراد على كلام المحشي، يجي واحد يقول يا أبا أنتوا ليش تقولون الشارح، ليش تقولون المصنف يختار أن القضية ثلاثية الأطراف؟ يعني ربما في كلام المصنف أكو إضمار، أكو حذف، أكو تقدير، يعني كما يسمى. فربما قصد بإدراك النسبة يعني إدراك وقوع النسبة، إدراك وقوع النسبة. واللي خلاه يقول مباشرة إدراك النسبة، قال إن كان إذعانا بالنسبة، العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق، فربما يكون مراده إذعانا بوقوع النسبة، لكن حذف كلمة وقوع لسببين. السبب الأول أنه هذا جائز في العربية وكثير، والسبب الثاني أن كتابه التهذيب، تهذيب المنطق وتهذيب الكلام، يعني علم الكلام، هو مبني أساسا على شيء من الاختصار، فلعله لهذين السببين ذكر التعلق بالنسبة ومراده التعلق بوقوع النسبة، فقال العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق، يعني مراده إن كان إذعانا بوقوع النسبة، كما يقول القرآن الكريم فاسأل القرية التي كنا فيها، مراده فاسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل، القرية مجموعة البناء اللي موجود، كم بيت يجتمعان يسمونهن قرية ولا تسأل البيوت. قلنا هذا الإيراد، طبعا قلنا أن هذا الإيراد ممكن لو كانت هنالك قرينة تساعد عليه، أو على الأقل، شوفوا، على الأقل لو لم تكن قرينة تساعد على خلافه. كيف ولدينا قرينة تمنع من مثل هذا الإيراد ومن مثل هذا الاحتمال؟ ما هي القرينة؟ وهي أن المصنف سيأتي منه في باب آخر في مبحث القضايا، هناك سيشير إلى أن أطراف القضية ثلاثة، أطراف القضية ثلاثة وليست أربعة. زين، إحنا إذا المصنف يعترف بأن أطراف القضية ثلاثة، بعد شلون نقدر نحمل كلامه على أنه يريد الأربعة؟ إذن ما ممكن. هذه ثلاثة مباحث من مجموع ستة مباحث أو مطالب تقدمت معنا في الدرس السابق، الكلام في المطالب الثلاثة الأخرى. الآن إخواني نأتي إلى المطالب الثلاثة الأخرى. المطلب الرابع نريد ونحتاج إلى أن نفهم هذا الخلاف بين الثلاثة والأربعة الدائر بين الحكماء نفسهم، بين الفلاسفة نفسهم، وأن القضية هل هي ثلاثية الأطراف أم رباعية الأطراف. هذا كيف ممكن نتصوره؟ نريد نفهمه، نريد نعرفه. يعني لاحظوا أخواني، الذي يقول بأن القضية ثلاثية الأطراف يقول إذا سمعت شخصا يقول زيد قادم، قادم يعني آتي إلينا، هنا يحصل عندك تصور لثلاثة أطراف. الطرف الأول تصور زيد مجردا، بس زيد، بما هو زيد تتصوره. ثم الطرف الثاني أن تتصور القدوم بما هو قدوم مجردا عن كل شيء. جيد، هذا التصور الثاني، هذا الطرف الثاني، مو ثلاث أطراف، هذا الطرف الثاني. ثم بعد ذلك تتصور النسبة القائمة بين القدوم وبين زيد، اللي هي نسبة الثبوت أو اللا ثبوت، اللي نعبر عنها بالنسبة الخبرية. النسبة الخبرية، خلي أبين موضوع هنا إخواني. هنالك خلاف دائر بين العلماء، وهو أن الصدق والكذب هل يختص بالنسبة الخبرية أم يشمل النسبة التقييدية؟ شنو مرادنا بالنسبة الخبرية؟ شنو مرادنا بالنسبة التقييدية؟ حتى نعرف عن شنو نتحدث إخوان. النسبة الخبرية هاي إذا قلت لك زيد قادم، أو قلت لك زيد عالم، زيد عالم، هنالك جملة خبرية تحتمل الصدق أو الكذب. يحتمل أن يكون هذا الشخص عالم، ويحتمل أن لا يكون شنو عالم. إذن هذه النسبة، نسبة العلم إلى زيد عندما قلت زيد عالم، هذه النسبة بنفسها تحتمل الصدق أو الكذب. نسبة العلم إلى زيد هي التي تحتمل الصدق أو الكذب، والإخبار واضح في القضية، لأن هذه جملة تامة يحسن السكوت عليها، ولا يبقى السامع معها منتظرا إلى شيء آخر. هذه نعبر عنها إخواني بالنسبة الخبرية، نسبة خبرية. في قبال هذه النسبة إخواني، في قبال هذه النسبة هناك ما يعرف بالنسبة التقييدية، وهي التي تحصل في بعض المركبات الناقصة. النسبة التقييدية مثل إيش؟ مثلا تقييد المضاف بالمضاف إليه، أقول مثلا على سبيل المثال، مثلا أريد أقول يا خير الناس، يا حرف نداء، خير الناس، خير الناس مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. إذن دا أقيد الخير بالناس، ما أريد يا خير المخلوقات كلها، وإنما أريد خير الناس فقط، الناس فقط، لأن من المخلوقات منهم ملائكة ومنهم جان، وأنا ما أريد ذولة، فأريد أقيد هاي الخير، ما أخليها مطلقة، أقيدها بمن؟ بالمضاف، بالمضاف. فإذا قلت لك أكرم خير الناس، معناه خير الملائكة، ما له علاقة بالموضوع. أنا ما قلت لك أكرم خير الخلق حتى تروح تشوف لك واحد يكون خير من الملائكة وخير من الناس وخير من الجان، يلا تكرمه، أنا قلت لك أكرم خير الناس، فشوف منو أشرف الناس، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أكرمه. غيره إذا أكو وفرض المحال ليس بمحال، لو افترضنا تنزلا أنه أكو أحد خير من رسول الله صلى الله عليه، ولكن ملك من الملائكة داخل بهذا التكليف من أجلك أكرم خير الناس، لا مو داخل. هاي لو فرضنا، وإلا رسول الله أفضل الخلائق أجمعين ملائكة وجنا وإنسا، لكن للتقريب، لأن ماكو غيره خير الناس، ماكو غيره، لذلك لازم أجيب المثال هذا. فمن قلت لك أكرم خير الناس، لازم تدور بين الناس، الملائكة ما لك علاقة بهم، حتى لو كان فيهم واحد خير من الناس. قلت لك أكرم خير الناس يعني خير واحد من الناس، ما قلت لك أكرم من هو أفضل من الناس حتى تروح تدور بالملائكة، ولا قلت لك أكرم خير المخلوقات حتى تعم القضية للملائكة. فهذه النسبة يسمونها نسبة تقييدية، قيدت الخير بالناس من خلال من؟ من خلال الإضافة. مثال آخر للنسبة التقييدية الصفة والموصوف، الصفة والموصوف، بأن أقول زيد العالم، أو أنادي أقول يا زيد العالم، فافترض عندنا 10 اسمهم زيد، واحد مو عالم جاهل، واحد متعلم طالب علم، واحد مهندس، واحد طبيب، واحد عالم من العلماء. فأنا من قلت يا زيد العالم، الآن ذولا من حقهم يقولون نعم، الباقين لا، مو من حقهم. المهندس ما من حقه يقول نعم لأنه ليس بعالم، صحيح اسمه زيد، لكن أنا قيدت زيد اللي ناديته، قيدت بيمن بالعلم، قيدته بالعلم. إذن عندي نسبة خبرية إخواني تتعلق بالجملة الخبرية التامة، وعندي نسبة تقييدية تتعلق بالمركبات الناقصة مثل المضاف والمضاف إليه اللي بيناتهم نسبة تضايف، ومثل الصفة والموصوف اللي بيناتهم نسبة وصفية. من هنا يأتي السؤال، هل أن الصدق والكذب، هل الصدق والكذب يتعلقان فقط بالنسبة الخبرية، أم أنهما يعمان النسبة التقييدية كذلك؟ خلاف بين العلماء. المشهور مشهور العلماء قالوا الصدق والكذب يختص بالجملة الخبرية، بالنسبة الخبرية، هذه هي التي فيها نسبة احتمالية. يحتمل من أقول زيد عالم يحتمل أنه صدق عالم، ويحتمل أنه كذب عالم مو عالم. أما النسبة التقييدية ما فيها احتمال صدق وكذب، لأنه أصلا الكلام مو تام، خبر ماكو، وتعريف الخبر أنه ما يحتمل الصدق أو الكذب. تعريف الخبر وذلك المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب، هذا هو الخبر، هذا هو مشهور العلماء. مشهورهم أن الصدق أو الكذب يتعلق بالنسبة الخبرية فقط، ولا يشمل النسبة التقييدية. في قبال ذلك هنالك قول آخر يقول أن الصدق أو الكذب يتعلق سواء بالنسبة الخبرية أم بالنسبة التقييدية. نسألهم كيف ممكن أن يتعلق الصدق أو الكذب بالنسبة التقييدية مثل المضاف والمضاف إليه؟ يعني من واحد يقول يا خير الناس، كيف يتعلق بهذا الكلام الصدق والكذب؟ خصوصا إخواني التفتوا أن قولنا يا خير الناس هذا نداء، والنداء قسم من أقسام الإنشاء وليس من قسم الخبر. وبالتالي إذا قلنا أن الصدق والكذب يتعلق بالنسبة التقييدية، معناه يصير حتى بعض الإنشاءات محتملة للصدق أو الكذب، فيصير الخبر هو المركب التام المحتمل للصدق أو الكذب. والإنشاء، الإنشاء أخذته في المنطق أنه المركب التام الذي لا يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب، مركب تام لكنه لا يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب. بناء على القول بأن الصدق والكذب يتعلق حتى بالنسبة التقييدية، راح يصير حتى الإنشاء شنو؟ في قسم منه يحتمل الصدق أو الكذب. بعد ما نقدر نفرز الخبر عن الإنشاء، ملاحظين؟ فسألنا، نسأل سؤال، كيف يمكن للصدق أو الكذب أن يتعلق حتى بالنسبة التقييدية؟ قالوا ها، أنت من تقول يا خير الناس، التفتوا إلى المثال، المثال شوية دقيق. قبل شوية احنا مثلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا خير الناس. الآن عندما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خير الناس، جميع المسلمين عندهم مشكلة بهذا التعبير؟ ما عندهم مشكلة، فعلا هو خير الناس، بل هو خير الخلق طرا أجمعين، خير من الملائكة، خير من الجن، خير من الإنس. إذن المسلمين ما عندهم مشكلة لما أقول يا خير الناس. زين، لما أجي إلى واحد مثل أبو جهل أو مثل أبو سفيان أو مثل معاوية أو مثل يزيد وأخاطب أقول له يا خير الناس، الآن الناس المؤمنين المسلمين الصدق من يشوفوني أخاطب أبو جهل أو أبو سفيان وأقول له يا خير الناس، أول شيء شي يقولون؟ يقولون أها بدت كذي، أبو سفيان خير الناس. كذبوني لو ما كذبوني؟ كذبوني. إذن عندما قلت لرسول الله يا خير الناس صدقوني وأمضوا قولي ولم يعترضوا عليه، لكن عندما قلتها لأبي سفيان أو أبي جهل أو معاوية أو يزيد المسلمين اعترضوا علي، قالوا شنو تخاطبه يا خير الناس؟ مو صحيح هذا الحكي، هذا مو خير الناس. إذن تارة وصفوا كلامي بأنه صدق مع أنه إنشاء، مع أنها نسبة تقييدية لا نسبة خبرية، يعني ليست نسبة ثبوتية خبرية، وإنما هي عبارة عن نسبة ثبوتية تقييدية. لأنه تارة النسبة خبرية ثبوتية أو خبرية سلبية، وتارة النسبة قلنا ثبوتية تقييدية أو ثبوتية يعني سلبية تقييدية. فإذا عندما أقول يا خير الناس، إذا جئت بها في موضع، يعني إذا كان لها واقع خارجي كما الحال في رسول الله صلى الله عليه وآله، الناس لا تعترض لذلك وتجاريني فيه وتقره وتمضيه لي، ما عندها مشكلة. أما إذا أطلقها على شخص آخر ما يقبلون من عند الناس، ومعنى ذلك أن كلامي يحتمل الصدق أو الكذب، له مورد صدق وله مورد كذب. زين، إذا أطلقتها على شخص بعضهم يعرفه بعضهم ما يعرفه، أو خلي نقول مجهول الحال بالنسبة لهم، نفترض جبت له واحد من النصارى المسلمين جميعا ما يعرفوه، قلت له يا خير الناس، راح يسألوني هذا منو اللي تقول له يا خير الناس أو شنو؟ ليش سألوني؟ يردون يشوفون صدق لو كذب، خير الناس صدق لو كذب. إذن قولي يا خير الناس بالنسبة إلى مجهول الحال يجعل النسبة مشكوكة، إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، وهذا هو الخبر. الخبر يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. ملاحظين استدلالهم؟ هكذا استدلوا. وكذلك في الصفة والموصوف، عندما أقول يا زيد العالم أو يا زيد العالم، هم إنشاء بس وصفت بأنه عالم. إذا كان عالم صدوق الناس ما تعترض، أما إذا كان جاهل هم الناس تقول لي دقيقة دقيقة عمي، إيش دعوة يا زيد العالم؟ وين وين علمه؟ وين منين العلم هو؟ هذا كلامك مو صحيح. مو صحيح يعني كاذب، ليس صادقا. وإذا أطلقت على إنسان مجهول الحال، مجهول الحال عندهم، وقلت يا زيد العالم وما يعرفوا، رأسا يقولوا لي هذا عالم، شنو هذا؟ ومنين تعرف عالم؟ وصدق عالم لو مو صدق؟ فمن أبين لهم ويقوم الدليل عندهم على علمه، راح يجزمون بأنه عالم، يعني يصدقون. وإذا ما بينت لهم وتبين أنه مو عالم، راح يكذبون هذا الكلام. هؤلاء أصحاب هذا الرأي قالوا إذن التصديق والكذب يتعلقان بالنسبة، سواء أكانت نسبة خبرية ثبوتية أو سلبية، أو كانت نسبة ثبوتية تقييدية، لا فرق في ذلك. مع أنه على القول بأنه يتعلق بالنسبة الثبوتية التقييدية، هذا معناه أن الإنشاءات ستتداخل مع الأخبار، فبعد ما نصير ما يصير نعرف الخبر بأنه ما يحتمل الصدق أو الكذب حتى نفصل عن الإنشاء. ليش؟ لأن الإنشاء داخل وياه هم بما يحتمل الصدق أو الكذب. وهو شنو؟ مثلا النسبة الإضافية، يا خير الناس، هاي نسبة إضافية، مضاف مضاف إليه. مثلا النسبة الوصفية، عندما أقول يا زيد العالم، هاي صفة وموصوف بيناتهم نسبة وصفية، هذا إنشاء لكن هم يحتمل الصدق أو الكذب. زين، الحق ويا من إخواني؟ ويا الرأي اللي قال أنها تتعلق بالخبر فقط، يعني بالنسبة الثبوتية أو اللا ثبوتية الخبرية، أم مع القائل بأن الصدق أو الكذب يتعلق سواء بالأخبار، يعني بالنسبة الخبرية الثبوتية أو اللا ثبوتية، أم النسبة التقييدية الثبوتية؟ اثنين يتعلق به. الصحيح إخواني هو الأول، هو الأول، لأن هذا تأويل، هذا تأويل. إحنا مرادنا بالخبر ما كان صريحا بالإخبار، وإلا لزم أن لا يكون فرقا، أن لا يكون فرق بين الإخبار والإنشاء. طبعا ما أريد أخوض أكثر من هذا، وإلا أكو بعد تفصيل في هذا الكلام، لكن إحنا أريد الوقت يكفينا حتى نتناول بقية المطالب. إذا اتضح هذا، وأن الحق مع المشهور، وأن الصدق أو الكذب يتعلق بالنسبة الخبرية ثبوتية كانت أو سلبية. ثبوتية يعني شنو؟ يعني زيد قائم، زيد قائم، هذا شبيه نسبة ثبوتية، أريد أثبت القيام لزيد، ومرة أقول زيد غير قائم، هاي نسبة سلبية. أو مثلا هي نفسها زيد قائم، إن صدقت فالنسبة ثبوتية، وإن كذبت فالنسبة سلبية، اثنين صحيحات. فيقولون الصدق والكذب يتعلق بهذني، هذا هو المشهور وهو الصحيح. من هنا يأتي السؤال إخواني، من هنا يأتي السؤال التالي: الصدق أو الكذب يعني التصديق بمن يتعلق من القضية؟ عندما أقول زيد عالم، بمن يتعلق التصديق بالتحديد؟ وبعبارة أخرى، أطراف القضية شقد وياهم من عدهن يتعلق به التصديق؟ اللي قالوا أطراف القضية ثلاثة، قالوا عدنا الطرف الأول هو الموضوع زيد، هذا تتصوره بنفسه فقط دون أن يتعلق به شيء، دون أن تنسب له شيء، يعني تتصوره مجردا. الطرف الثاني المحمول تتصور اللي هو العالم، تتصوره مجردا. دون أن يتعلق بزيد أو لا يتعلق، بس مجرد عالم. كلمة عالم شنو معناها؟ شنو مفهومها؟ تتصوروا. ثم بعد ذلك تتصور النسبة القائمة بين العلم وبين زيد، يعني بين عالم وبين زيد. تصورك لها وإدراكك لها هذا هو التصديق. فالتصديق يتعلق بإدراك هذه النسبة القائمة بين العالم وبين زيد. زيد عالم. اللي قالوا أربعة قالوا لا، أكو بعد طرف رابع. شنو؟ قالوا أولا تتصور زيدا مجردا الموضوع، وثانيا تتصور المحمول مجردا عالم، وثالثة تتصور النسبة. بما هي نسبة؟ نسبة العلم إلى زيد تتصورها. ثم بعد ذلك تتصور وقوعها أو عدم وقوعها. فتحتمل أنها واقعة فعلا هاي النسبة، وتحتمل أنها غير واقعة، فتبحث عن الوقوع أو اللا وقوع. فإذا أدركت الوقوع صدقت به، وإذا أدركت عدم الوقوع كذبت بالنسبة. يعني إذا أدركت الوقوع صدقت بوقوع النسبة، وإذا أدركت عدم الوقوع كذبت وقوع النسبة. فالتصديق والإذعان والحكم يتعلق بوقوع أو لا وقوع النسبة، لا بالنسبة نفسها. هذا بيان للفرق إخواني بين من يقول بين القول بأن أطراف القضية ثلاثة، وبين من يقول بأن أطراف أربعة. المصنف اختار كون الأطراف ثلاثة. هذا المطلب الرابع. على هذا المطلب الرابع يتفرع عن مطلبين، الخامس والسادس. في المطلب الخامس إخواني يجي هيك سؤال، يقول يابا هسه ذولا متنازعين، قسم يقولون أطراف القضية ثلاثة، قسم يقولون أطراف القضية أربعة، خلي نتدخل بياناتهم، نقدر نصلح بياناتهم ونجمع القولين ونطلع من عندهم قول واحد ونقول ذولا ترى يابا ما مختلفين، الاختلاف ترى يعني اعتباري، اختلاف لفظي كما يسمون العلماء، النزاع نزاع لفظي وإلا المعنى واحد، المعنى واحد. هل يمكن؟ بعضهم قال بالإمكان، يمكن أن نجمع بين القولين. أكو شارح للحاشية يسمونه عبد الرحيم، هذا يقول بالإمكان الجمع، ومن كبار العلماء طبعا، ها بالإمكان الجمع بين القولين. كيف نجمع بين القولين؟ يقول ما ذكره بعض المتأخرين بأن النسبة الحكمية تارة يتعلق بها الإدراك بدون الإذعان، لأنهم مش قالوا ذولا اللي قالوا أربع أطراف، إيش قالوا؟ قالوا يابا أولا تتصور زيد وتدركه، تتصور عالم المحمول يعني وتدركه، تتصور النسبة وتدركها، ثم بعد ذلك تتصور وقوعها أو لا وقوعها. مو هالشكل قالوا؟ قال هذول نقدر شوية يعني نقرب وجهة نظرهم ونخليهم كأنهم يقولون بأن الأطراف ثلاثة. شلون؟ قال ذولا سووا مغايرة اعتبارية بين النسبة وبين وقوع النسبة، بمعنى أن النسبة هي نفس النسبة إخواني، لكن تارة يتعلق بها الإدراك من دون إذعان وحكم. شايفين؟ عند القائل بأنها ثلاثة، عند القائل بأنها أربعة، النسبة هي النسبة إخواني، يعني أنا عندي موضوع وعندي محمول وعندي نسبة بين الموضوع وبين المحمول، هذول الطرفين يسلمون بهذا الشيء. أقول هاي النسبة، هاي النسبة تارة يتعلق بها الإدراك من دون إذعان، من دون حكم بالوقوع أو اللا وقوع، وتارة يتعلق بها الإدراك مع قيد الوقوع أو اللا وقوع. يصير بعد الوقوع واللا وقوع قيد، لا أنه طرف من أطراف القضية. وبعبارة أخرى إخواني، أن النسبة إذا تعلق بها الإدراك لوحده هاي بعد لا تحتمل الصدق أو الكذب، لأنه تصير من النسب التقييدية، من النسب التقييدية تصير هيك. شنو النسبة إخواني؟ نسبة العلم إلى زيد، يعني علم زيد إدراكه. شوفوا، أنت تدرك زيد وتدرك عالم وتدرك النسبة، يعني نسبة عالم إلى زيد، تدرك علم زيد، تدرك علم زيد، أدركت زيد وأدركت العالم. الآن تريد أن تدرك عالمية زيد، أنا دا أنسب العلم إلى زيد وأحمل العلم على زيد، فأنت تدرك نسبة العلم إلى زيد. شوفوا، نسبة العلم، نسبة العلم، نسبة هذا مضاف ومضاف إليه، نسبة العلم، فتدرك هذه النسبة التقييدية، والنسبة التقييدية لا تتصف بالصدق أو الكذب، تحتاج إلى إذعان، تحتاج إلى حكم. فتقول أأتي إلى إدراك وقوع النسبة، أدرك وقوع نسبة العلم لزيد أو لا أدركه، هذا هو متعلق الإذعان، متعلق الحكم. فيقول اللي قالوا بأن الأطراف أربعة، ذول إجوا للنسبة نظروا لها باعتبارين، مرة باعتبار إدراكها فقط، ومرة باعتبار إدراك وقوعها. إذن هي نفس النسبة، الأطراف عندهم هم ثلاثة، الموضوع المحمول والنسبة، لكن النسبة مرة ينظروا لها، التفتوا، مرة ينظروا لها مجرد إدراك إلها، ومرة إدراك مع إذعان، يسمى الحكم. هذا مو معناه صار عندنا طرف رابع، لا، هو نفس الطرف الثالث بس ننظر له بمنظارين، باعتبارين، مرة باعتباره مجردا يعني ماكو حمل، وإنما نسبة الوقوع، أو قول نسبة العلم إلى زيد، نسبة العلم لزيد، يعني إدراك لعلم زيد، إدراك لنسبة العلم لزيد، هذا إدراك لنسبة تقييدية، هذا ما بي خبر. من أقول لك علم زيد هذا بي خبر، ما بي خبر، قلنا مضاف ومضاف إليه. من أقول لك نسبة العلم لزيدين هذا مضاف ومضاف إليه، إيش بيها نسبة العلم لزيدين؟ ثابتة منتفية، ماكو خبر لحد الآن، نسبة العلم لزيد. فقالوا بهذا الشكل إذا إحنا ما عدنا أربع أطراف، عدنا موضوع وعدنا محمول وعدنا نسبة. هذا من اللي يقول عبد الرحيم أحد الشراح لحاشية ملا عبد الله، يقول الطرفين متفقين، نقدر نخلي الطرفين متفقين، شلون؟ قال هم اثنينهم يدعون اكو موضوع ويدعون اكو محمول ويدعون اكو نسبة، هذه النسبة عند القائل بالثلاثة ما عندنا مشكلة بالثلاث أطراف، وعند القائل بالأربعة، هذا ترى ما يريد يقول أربع أطراف بعد يعني اكو طرف رابع غير النسبة، لا، يريد يقول نفس هاي النسبة، مرة أنظر لها أدركها بما هي نسبة، ومرة أنظر لها أدركها بما هي نسبة واقعة، وقعت أم لم تقع. فالكلام عن نفس النسبة، عن نفس الطرف الثالث، غايتها أنه آني تارة أوجه نظري إلى مجردا عن الوقوع ولا وقوع، وتارة أوجه نظري إلى على أنه واقع أو غير واقع، وبالتالي يمكن الجمع بين القولين. هذا إذا قلنا بأنه يمكن الجمع بين القولين، بس الإمكان الجمع إخواني، إمكان الجمع هي القضية مو تبرعية. يعني أنا اليوم أريد أجمع بين القولين، أريد أجمع بين قولين مثلا، هاي أضرب مثال بس للتقريب، مثال بس للتقريب. مثلا الرجل هو وامرأة يتخاصمون، الرجل يقول جيبي ابني، هي تقول له جيب ابني. يا بشنو القضية؟ يقول ابني ما تطيني اياه. هي هم شو تقول؟ ابني ما ينطيني اياه. أقول هسه ذولا أقدر أجمع بيناتهم؟ لو الابن لو الهاي لو الهذا، يقول له نيابة تقدر تجمع. شلون؟ يقول ذولا كانوا متزوجين، فهو ابنه هو ابنها. هسه منختلف وكل واحد قام يصيح ابني. ومرة لا، ألقى اثنين رجال يتنازعون، هذا يقول ابني وهذا يقول ابني، هم أقدر أقول ذولا متزوجين؟ ما أقدر. إذن الجمع مرات ممكن وأحيانا لا، والله مو ممكن، ما أقدر أجمع، ما أقدر أجمع. مثال آخر إخواني للجمع، تجيني رواية تقول التسبيحات ثلاثة بالركعة الثالثة والرابعة، تسبيحات ثلاثة. تجيني رواية أخرى تقول لا التسبيحة واحدة. زين ذن شلون أجمع بيناتهن؟ يقول يابا شوفوا هذا حتى تعرفون كلام الشيخ عبد الرحيم عندما أراد أن يجمع بين القولين شنو قصده. قالوا يابا المعصوم من قال التسبيحات وحدة صادق، قصده بالوحدة الواجبة. تارة ينظر إلى الحكم من حيث الوجوب فيقول التسبيح الواجب واحدة، وتارة ينظر للحكم من حيث الاستحباب فيقول الاستحباب ثلاثة، تسبيحات ثلاثة. إذن لحظات هنا الشيخ عبد الرحيم يقول ذول اللي تصورتوا كلامهم أن الأطراف أربعة، ترى مو قصدهم أربعة، نقدر نحمل كلامهم هالشكل، قصدهم أن تدرك النسبة لوحدها، هذا مجرد إدراك. ومرة لا، تدرك وقوع النسبة، هذا هو متعلق التصديق، متعلق الصدق أو الكذب، وقوع النسبة أو عدم وقوعها، مو النسبة لوحدها تحتمل الصدق أو الكذب، وإنما وقوع النسبة أو عدم وقوعها هذا هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب. هم الطرفين متفقين على أن الصدق أو الكذب يتعلق بالطرف الأخير من القضية، لا يتعلق بالموضوع ولا يتعلق بالمحمول، وإنما يتعلق بالطرف الأخير. هسه الطرف الأخير هو النسبة أم وقوع النسبة؟ هنا صار الخلاف. شيخ عبد الرحيم يقول لا، هذا مو خلاف، ترى أنتوا تتصوروا خلاف، يمكن الجمع بين القولين. شلون؟ قال هم الطرفين متفقين على أن الجزء الأخير هو متعلق الصدق أو الكذب. فذولاك اللي قالوا ثلاثة من يقولون أن الصدق أو الكذب يتعلق بالنسبة الواقعة بين المحمول والموضوع، مرادهم النسبة إذا وقعت يتعلق بها الصدق، وإذا لم تقع يتعلق بها الكذب. وذول هم مرادهم اللي يقولون أربعة، هم مرادهم هالشكل، مرادهم أن الصدق أو الكذب يتعلق بالوقوع أو اللا وقوع، وماكو طرف رابع، وإنما هي النسبة عندهم إلها لحاظين. شلون الإمام من قال التسبيح إلى لحاظين، لحاظ الوجوب ولحاظ الاستحباب؟ فإذا بلحاظ الوجوب التسبيح الواجب واحد، واحدة مرة واحدة، وإذا بلحاظ الاستحباب التسبيح ثلاثة. هذا التسبيح هو اللي يتحدث عنه 20 تسبيح، له هو تسبيح واحد اللي يتحدث، تسبيح واحد اللي يتحدث عنه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الشيخ عبد الرحيم يقول هذول هم هالشكل، النسبة اللي يحكون عنها واحدة، ترى مو عندهم موضوع ومحمول ونسبة وشيء آخر بعد رابع، لا لا، هي نفس النسبة يتحدثون عنها، بس إذا إدراك فقط هذه لا تحتمل الصدق أو الكذب، وإذا إدراك لوقوعها أو عدم وقوعها هذا هو الذي يحتمل الصدق أو الكذب، هذا قصدهم. نقول له هذا كلامك كله على عيني وعلى راسي، بس كون هم يقبلون بي، إذا يقبلون الكلام صحيح، أما إذا أصروا وقالوا لا هن الأطراف أربعة، حينئذ ننتقل إلى المطلب السادس. هذا المطلب الخامس تم، أنه هل يمكن الجمع بين القولين؟ تبين أنه يمكن. المطلب السادس والأخير أنه إذا لم نستطع الجمع بين القولين، نحتاج أن نعرف القول الصحيح منهما. فهل القول الصحيح بأن أطراف النسبة ثلاثة أم أن أطراف النسبة أربعة؟ إذا ذولا أصروا وقالوا لا إحنا عندنا أطراف النسبة أربعة مو ثلاثة وما نقبل بجمع شيخ عبد الرحيم مثلا، فالصحيح أن نقول أن أطراف النسبة ثلاثة أو أربعة. رجح بعض أساتذتنا، بل أكثر من واحد رجح، أن الصحيح هو أن نقول بأن النسبة ثلاثية لا رباعية، كما فعل المصنف كذلك، وحتى المحشي يذهب إلى ذلك. هذا تمام الكلام في درس اليوم، نكتفي بهذا المقدار. إن شاء الله في الدرس القادم نطبق العبارة حتى نعرف هذن الأبحاث اللي اليوم طرحناهن، المطالب الثلاثة اللي اليوم طرحناهن، المحشي متعرض الهين لو احنا جبنا كلام زايد هيك ماكو كل داعي له. هاي المطالب الستة اللي طرحناها بمحاضرتين اللي هن المحاضرة السابقة وهاي المحاضرة، ذن المحشي متعرض الهن كلهن لو ما متعرض الهين. هذا يتم عند تطبيق العبارة في الدرس القادم إن شاء الله. حتى في الدرس القادم ننتقل إلى قوله وإلا فتصور، ونشوف التصور بمن يتعلق. حتى ذلك الحين اكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.